الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 20 من سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب في المرأة استحاضة، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. الاستحاضة هي التي تسمى في أيامنا هذه بالنزيف، وذلك أن الدم يستمر في السيلان ولا ينقطع، وقد يطول ذلك ويقصر. وللنساء حالات مع الدم الخارج: الأولى دم الحيض المعروف بريحه ولونه وطبيعته. الثاني دم النزيف أو الاستحاضة المعروف بمميزاته. الثالث المرأة التي يقع منها الأمران فتستحاض ثم يتميز دم حيضها من استحاضتها، وهذه أمرها سهل، تصلي وتصوم، فإذا تميز حيضها تركت الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت وصلت. الرابع المرأة المستحاضة التي لا يتميز أمرها، إما لأن الاستحاضة بدأت بها قبل أن تعرف أيام حيضها، وإما أن الدم نفسه لم يميز، فهذه تعامل نفسها معاملة الطاهر وتتحيض على أقرب النساء بها شبها أو نسبا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الأحاديث. فعلى هذا فما كان حيضها ظاهرا تتعامل معاملة الحائض، وما كان حيضها مميزا تعامل زمن الحيض معاملة الحائض، وما كان غير مميز تقدم أنها ترجع إلى من كانت إليه صفات أو قرب نسب. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. وفيه بيان لما سبق من تحيض المرأة التي قد تميز زمن حيضها، فإنها تعامل نفسها معاملة الطاهرة طيلة الشهر، فإذا دخل الوقت تحيضت، أي عاملت نفسها معاملة الحائض. إذا ذهب الوقت اغتسلت لحيضها، وهذا الذي هو في استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم تصلي، وهل يلزم الاستثفار؟ يستحب حتى لا تلوث المكان الذي تصلي فيه. والاستثفار هو وضع قطن في فرجها حتى يمنع سيلان الدم، ويغني عنه في هذا الزمان الحفاضات، فإنه يقوم بما كان يقوم به وزيادة. قال: واحتج بهذا الحديث من قال إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها، ميزت أم لا، وافق تمييزها عادتها أو خالفها. قال الإمام الخطابي: هذا حكم المرأة، ويكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدماء ويستمر بها السيلان. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة. ركز على اغتسلت مرة واحدة، لأنه سيأتي معنا ألفاظ تشعر بتعين الاغتسال لكل صلاة. وحكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها، وجواز الطواف إذا حجت وغشيان الزوج إياها، إلا أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة. هذه مسألة أيضا خلافية، وقد تقدم معنا أن من كان حدثه بسلس بول أو دم أو ريح غاصب فإنه يخرج من جملة الأحداث، ويبقى حدثه بغير هذا الغاصب. هذا على القول الصحيح، لأن طهارتها ضرورة، فلا يجوز أن تصلي صلاة فرض كالمتيمم. هذا كلام عليه ما عليه. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال: حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه، قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. إذن هذا السند يسوقه المصنف كالمعل للسند الأول، إذ أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. وبالسناد المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا أنس عن ابن عياض عن عبيد الله، وهو ابن عبد الله ثقة، عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معنى حديث الليث، قال: فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل، وساق معناه. والرجل الأنصاري هذا مبهم، ولا يلزم من كونه نسبه إلى الأنصار أن يكون صحابيا. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه، قال: فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي. وبالسند المتصل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: أخبرنا وهيب وهو ابن خالد قال: أخبرنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة، قال فيه: تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش. ذكر العلماء أن المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن سبع، وليس من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن أحد. وما جاء في بعض الروايات أنه زينب بنت جحش فإنما هو وهم، وإنما كان الاستحاضة في غيرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن الربيع في آخرها، ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن الربيع. وحاصل المعنى أن قتيبة ذكر مرة أخرى عند الحديث أن لفظ جعفر بن الربيع في الإسناد ثابت بين السطور أو الحاشية، وكأنه لم يتيقن به، وإذا حدث مر بإثباته ومر بإسقاطه، ويحتمل فيه توجيه آخر وهو أن يجعل جعفر منونا مضافا إليه الحديث، وابن ربيع بدلا من الضمير المنصوب في رواه، وقوله في آخرها بكسر الخاء أي في آخر السطور. والمعنى أن قتيبة روى الحديث بلفظ جعفر فقط من غير نسبة لأبيه، وذكر أن بين السطور حديث جعفر في آخر السطور موجود لفظ ابن ربيعة. حديث عائشة أخرجه مسلم، والفقه الذي فيه أن المرأة المتحيضة أو المستحاضة تتحيض في زمن حيضتها بمقداره، ولا يلزمها غير ذلك، لأنها لا تستطيع أن تميز الدم، بينما إذا استطاعت أن تميز الدم زاد الوقت أم نقص، هي على التمييز. فهمتم يا أخوة؟ دم الحيض أسود يعرف، ومعنى يعرف وفي رواية يعرف أن له رائحة كريهة، فإذا كان مميزا تستحاض به، أما إذا لم يكن مميز تشوف الدم كأنه دم نزيف كغسيل اللحم ليس له رائحة الحيض، فهنا تتحيض الزمن الذي كانت تتحيض فيه قبل وقوع النزيف، هذا الذي باستطاعتها. قال باب من روى أن الحيض إذا أدبرت لا تدع الصلاة. قال أبو السند المتصل حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. خرجه النسائي وأحمد. هذا فيه دليل لمن يذهب إلى أن القرء الحيض، والصحيح أن هذا اللفظ مشترك بين الطهر والحيض كما بيّن ذلك القرطبي في تفسيره، وهكذا الشنقيطي في تفسيره، والذي يتعلق به العدة هو الطهر، فمتى دخلت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، ومن قال بأن العدة متعلقة بالحيض تبقى عدتها إلى أن تنتهي من الحيضة الثالثة، قال الخطابي في المعالم: إنما ذلك عرق بكسر, عرق بكسر العين وسكون الراء والمسمى بالعادل. قال الخطابي في المعالم: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فانفجر الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم فيجري مجرى سائر الأثفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة لمفارقتها انتهى. قال الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي في المصفى بعد نقل قول الخطابي: والأمر المحقق في ذلك أن دم الاستحاضة ودم الحيض هما يخرجان من محل واحد، لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي يبلن عليها، ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادتهن لفساد أوعية الدم والرطوبة الحاصلة فيها، وإنما عبر هذا بتصدع العروق. قرؤك بفتح القاف ويجمع على القروء والأقراء. قال الخطاب: يريد بالقرء هنا الحيض، فحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر، ولذلك قيل للطهر كما قيل للحيض قرء انتهى. وفي إسناده المنذر بن المغيرة سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو مجهول ليس بمشهور. حتى الأحاديث التي ظاهرها الصحة كان قد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله منها جملة في الصحيح المسند، ومع ذلك رجع عنها. فالمسألة تعود إلى ما في الصحيح. وأما مسألة الاغتسال لكل صلاة فالجمهور على أنه زادها الزهري، وعلى القول بثبوتها فإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب للوجوب، أو أنه فهم من الصحابية رضوان الله عليها وهو موقوف عليها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. هذه مميزة بالأيام. فمثلا امرأة تعلم من حالها أنها تحيض في 24 من كل شهر هجري، وتطهر في 30 من الشهر الهجري، ففي هذه الفترة تتحيض، لا يأتيها زوجها ولا تصلي ولا تصوم، فإذا كان اليوم المعهود في طهورها تغتسل وتصلي. قال أبو داود: رواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وهذه اللفظة أصح، لأنها تغتسل من الحيض ولا تغتسل من الاستحاضة لكل صلاة، تغتسل من الحيض غسلة واحدة. قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا. هذه فائدة نفيسة يدل على أن أبا داود من أئمة العلل. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمره عن عائشة قالت: إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا من حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وهو صحيح موقوف. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها، وهذا كما ترى مرسل، تترك الصلاة قدر تحيضها. هذا الذي عليه العمل. فروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. كل هذا جمع لطرق الحديث ذكرها أبو داود رحمه الله إما معللا وإما مستشهدا. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال: إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: المستحاضة تجلس أيام قرئها. كل هذه معلقات إنما يسوقها للاستشهاد. وكذا رواه عمار مولى بن هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه، وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها. قال: وحصل الكلام أن علي بن أبي طالب وعائشة بن عباس رضي الله عنهم من الصحابة، والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم من التابعين، كلهم قالوا إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. فهؤلاء من القائلين بما ترجم به المؤلف في الباب بقوله: ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، فعند هؤلاء ترجع المستحاضة إلى عادتها المعروفة إن كانت لها عادة، والله تعالى أعلم. ثم يعمد جاهل من الجهال ويقول أهل الحديث ما عندهم فقه. انظر إلى أبي داود مع أن كتابه كتاب حديث، ومع ذلك لما ذكر هذه المسألة المختلف فيها ساق من الأحاديث المرسلة والمتصلة والضعيفة وأقوال الصحابة والتابعين ما ترجم له، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. هذه المسألة يا أخوة: المرأة تستحاض ثم قد علمت من نفسها أنها تحيض 5 أيام أو 6 أيام في الشهر، فتعامل نفسها معاملة الطاهرة من أول الشهر إلى الأيام التي قد علمت من نفسها أنها تحيض فيها. ففي يوم بدء حيضها قبل استحاضتها، في اليوم المعلوم لحيضتها، تتوقف عن الصلاة وعن الطواف إن كانت حاجة أو معتمرة بالبيت، وكذلك يمتنع عنها زوجها إن كانت متزوجة. تعامل نفسها معاملة الحائض، فإذا انتهى الوقت اغتسلت. هل انقطع الدم؟ ما انقطع الدم، الدم موجود قبل الغسل وبعد الغسل. هل الدم مميز؟ الدم غير مميز، دم أحمر. ما عندها دليل على أنه استحاضة يعني حيض، هو دم لون واحد طول الشهر، لكن قد ميزت من نفسها قبل ذلك. هذا هي المسألة التي طرقها أبو داود. مفهوم يا أخوة؟ أنا أشوفكم كالذين التبس عليهم الأمر. مفهوم محمد؟ فهمت؟ ما الذي فهمته؟ يعني امرأة قد مضى عليها دهر وهي تحيض ثم حصل لها الاستحاضة، فلم تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ماذا تعمل؟ تتوقف، يعني تعامل نفسها معاملة الحيض في الأيام التي كانت تحيض قبل الاستحاضة. علمتم يا أخوة هذه المسألة؟ أما إذا كانت تميز الحيض ما عندنا إشكال، يكون الدم أحمر كغسيل اللحم إلى يوم 25 من الشهر تحول إلى أسود، هنا لا إشكال، ميزت دم الحيض فتتحيض في أيام تغير الدم. لكن المشكلة الآن الذي يشكل على الناس المستحاضة الغير مميزة لا بدم ولا بوقت، امرأة أول ما بلغت جاءها النزيف فلم تميز لا بوقت ولم تميز بلون. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس، من قد مر معنا الأسبوع الماضي، ما نسبه؟ أبو صهيب اليربوعي، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، قيل في ترجمته عالم سنة. وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاضوا فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. هذا في المرأة المعلومة اللون يعني الحيض ظاهر، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، أو كذلك في المرأة المعلومة الأيام في حق المميزة، إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة، لأن الحائض يقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. تقول عائشة رضي الله عنها كنا يمرنا بقضاء الصوم ولا يمرنا بقضاء الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. خرجه الترمذي. قوله فاغسلي عنك الدم ثم صلي أي بعد الاغتسال، كما جاء التصريح به في رواية البخاري، وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال الحافظ وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. انتهى. قوله فإذا ذهب قدرها أي قدر الحيض على ما قدره الشرع، أو على ما تراه المرأة باجتهادها، أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها، في احتمالات ذكره الباجي في شرح الموطأ. قال الشارح يعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ، وكذا ليس في المنذري. قال رحمه الله باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، هذا موافق للتبويب الأول إلا أن الأول أعم. وبالسند المتصل إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وميزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة. قوله تدع الصلاة أنها تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة، فإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة الطبرذكي قال حدثنا أبو عقيل وهو ضعيف، ضعفه علي بن المدين والنسائي، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو زرع علي الحديث، قاله الذهبي عن بهية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم تصلي. تقدم القول في الحكم. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. لماذا تغتسل وتصلي؟ هذا هو الإشكال الذي وقع. هل تغتسل عند كل صلاة أم تغتسل لحيضتها؟ هذا هو الصحيح، أنها تغتسل لحيضتها. والحديث متفق عليه. قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمر عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيب بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا موضح للإجمال في الحديث الأول: إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان ابن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. وهذا الصنيع من أبي داود يشعر بإعلال هذه اللفظة. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضا: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم بن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال: إنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. هنا يعرف أي بلونه، إلا أنه قال في احتمالان: الأول أنه على صيغة المجهول من المعرفة، قال ابن رسلان: أي تعرفه النساء. قال الطيبي: أي تعرف النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته. والثاني أنه على صيغة المعروف من الأعراف، أي له عرف ورائحة، فإذا كان ذلك بكسر الكاف أي كان الدم دما أسود. فإذا كان ذلك، هنا مكتوب ذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وأخرجه النسائي. وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم، بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولا ينافي هذا الحديث، فإنه يكون قوله إن دم الحيض أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها. فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها، إن كانت معتادة عملت بعادتها، ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة، فيكون قوله: فإذا أقبلت حيضتك، أي بالعادة أو غير معتادة، فيزداد بإقبال حيضتها بالصفة. ولا مانع من اجتماع المعرفتين في حقها وحق غيرها. انتهى كلامه. قال أبو داود: قال ابن المثنى حدثنا به، أي بالحديث من أبي عدي، من كتاب هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا. قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن فاطمة كانت تستحاض، فذكر الحديث. يعني في السند الأول جعله عن فاطمة بنت أبي حبيش، وهنا عن عائشة. قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. البحراني بفتح الباء. قال الخطابي: يريد الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر الرحم، ونسبه إلى البحر لكثرته وسعته، والبحر التوسع في الشيء والانبساط. وفي المصباح المنير: البحر معروف ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر، وبحراني، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دما شديد الحمرة فلا تصلي، وإذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني فلتغتسل وتصلي. فجعل ابن عباس رضي الله عنه علامة دم الحيض خروج الدم البحراني، وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم البحراني. قال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وهذه تسمى الصفرة والكدرة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ما سبب كثرة الخلاف يا أخوة في باب الحيض وكثرة الإشكال فيه؟ الأول أن أغلب الذين يتكلمون فيه هم الرجال، الفقهاء غالبيتهم رجال يتكلمون في أمر لم يغوا. الأمر الثاني أن كثير من النساء قد لا تعرب عما هو الواقع، فإذا قلت لها ماذا رأيت ماذا شممت ما تعرف. الأمر الثالث أن كثير من النساء تختلف عاداتهن ويختلف أجسامهن ويختلف أمرهن، فلذلك تجد أن الكلام يطول في هذا الأمر، لكن مرده إلى ما تقدم. الحيض الواضح حيض، الحيض المميز بلونه أو بوقته حيض، الغير مميزة هذه هي الإشكال. قلنا ترد إلى أقرب امرأة في هيئتها في صفاتها أو من قريباتها. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب: في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. كذلك روى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي: هذه مسألة مختلف فيها، فإن الناس اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فمثلا الذين يقولون بأن أقل الحيض 3 أيام، لو حاضت المرأة عندهم يومين ما يعتبرونه حيضا، ومن قال بأن أكثر الحيض 15 يوم لا يعتبر ما زاد عن 15 يوم حيضا ولو كانت نفس اللون والهيئة والشكل، مفهوم؟ فلذلك يعني الحنابلة حددوه ب15 يوم إلى 17 يوما أي أكثر، وقد وجد في الواقع أنه يقع أكثر من 15 يوم، أكثر من 16 يوم، أكثر من 17 يوم، وربما تحيض المرأة ساعة. فإذا قلنا بأن قل الحيض 3 أيام 4 أيام 5 أيام معناها عندهم أن هذا ليس بحيض، صلي وتصوم ويأتيها زوجها، فلا بد من ضبط هذا الباب. هنا فائدة، نعم، حديث عائشة رضي الله عنها استنكره أبو حاتم، هو من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم، محمد بن عمرو هو حسن الحديث وحديثه لا يحتمل التفرد، والله المستعان. وقد مررنا على هذا لكن ينسى الإنسان. جزاك الله خير يا أبا صهيب. قال نعم. وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضتها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. قال: والسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وغيره قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل الصحيح أنه ضعيف وإن كان يحسن له البخاري، لكن إذا تأملت ما يرويه تجد أنه يخالف الثقات كثيرا. نريد أن ننتهي من الباب وإلا قد أكثرت عليكم اليوم. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني تعالجي بالكرسف، وهو القطن، أي استعمليه واحشي به فرجك فإنه يذهب الدم ويقطعه. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، يعني الجمي به الفرج حتى لا يخرج الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، أي أصبه صبا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي. هذا ردها إلى على القول بصحة الحديث، ردها إلى الزمن الذي كانت تحيضه قبل، أو الذي يقع من أغلب النساء. مفهوم يا أخوة؟ مفهوم ولا أتوقف عن الدرس؟ ها؟ لا نريد غيرك أنت ما شاء الله. مفهوم ولا أتوقف لدرس آخر؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: هذه ركضة من الشيطان، مع أن الحديث ضعيف، لكن إم لك حالان: الأول تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، إما أنه ردها إلى عادتها التي كانت تقع لها قبل الاستحاضة، أو أنه ردها إلى أغلب النساء التي هن على صفاتها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة على تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، أي جمع صوري، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، لكن كما ترى أنه من طريق ابن عقيل فهو حديث لا يثبت. قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة. قال أبو داود: عمرو بن ثابت رافضي، رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث، وثابت من المقدام، رجل ثقة، وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، يعني أن أحمد يضعف هذا الحديث. ونقل عن الإمام أحمد خلاف ذلك. قال الترمذي: حديث حمنة حسن صحيح، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح، انتهى. وكذا نقل البيهقي في المعرفة تصحيحه عن أحمد. فالجواب عن قول أبي داود بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا، وهو أولى مما ذكره أبو داود، لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد. وعلى فرض أنه من كلام أحمد، فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهر له صحته، والله أعلم. قال المنذري: قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس كذلك. وقال أبو بكر البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال أيضا سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. عمرو بن ثابت هذا هو أبو ثابت ويعرب بن أبي المقدام كوفي لا يحتج بحديثه. انتهى. وأطال الكلام أخونا العلامة في غاية المقصود تحت حديث حمنة، هذا كلام الشارع. وقال في آخر ومحصل الكلام أن المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة لحديث عائشة وفي امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. والمبتدئة المميزة تعمل بالتمييز لحديث إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف غير ذلك من ضم به. والتي تفقدت العادة والتمييز فإنها تحيض ستا أو سبعا على غالب عادة النساء لحديث حمنة. وهذا الجمع بين هذه الأحاديث هو جمع حسن جيد لا مزيد على حسن، انتهى ملخصا. نعم العمل على هذا الجمع إلا أن الحديث ضعيف كما ترى، وإنما قيل بهذا الجمع لأدلة في الباب تقدم ذكر أبي داود لبعضها والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نراجع هذا الدرس بالليل، يعني مراجعة خفيفة مع أنه أرجو أنه قد فهم، والحمد لله رب العالمين. تفضل، بارك الله فيك.